الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الطعام، وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم أثناء طعامه وأكله، ومن هذه الآداب عدم الإسراف، والمقصود بذلك أن لا يسرف الإنسان في صنوف الطعام، ويجوز له أن يجمع بين أكثر من صنف، لكن يستحسن أن لا يفرط في وضع صنوف من الطعام. فبعض الناس هداهم الله يضع ما يتجاوز العشرات من الأصناف، ثم يكون مصير كثير من هذا الطعام أن يلقى ولا يستفاد منه، وهذا إسراف، وهذه مبالغة لا داعي لها. وقد قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحقيقة من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن لا يسرف في الطعام. لو تأملنا حال بعض الدول، كانوا يعيشون في راد من العيش، وكانوا يسرفون في الطعام ويبالغون في الولائم، ثم كان مصيرهم إلى أن افتقدوا كثيرا من هذه النعم. إذن فشكر الله جل وعلا يكون بالاقتصاد وعدم الإسراف، وذهاب هذه النعم إنما يكون بنحو من هذا التصرف الذي لا ينبغي، بل ربما وصل إلى درجة التحريم. إذن هناك قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي آية من كتاب الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا هناك آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في أثناء الطعام، أي أثناء أكله. فأول هذه الآداب الاجتماع وتكثير الأيادي على الطعام، فإن ذلك يجلب البركة ويزيد المحبة والمودة ويقوي أواصر الأخوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما اشتكوا إليه أن الطعام لا يكفيهم، قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والطعام حينئذ يبارك الله جل وعلا فيه ولو كان قليلا، فيكفي الكثير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا الاجتماع من علامات الأخوة، ومن أوضح الأدلة على الكرم والسخاء. أيضا الأدب الثاني من الأدب التي تكون أثناء الطعام: غسل الأيدي قبل الطعام، وخصوصا إذا كان قد أصابها الوسخ ونحو ذلك، فإن ذلك أفضل، وقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك. ولا يجب هذا الغسل ما لم يكن في الأيدي وسخ، ولكن حرصا على النظافة وعدم الأضرار بالنفس وإرادها موارد الهلاك، فينبغي أن تنظف الأيدي قبل الشروع في الطعام. وهذا الأدب مما يوافق روح الإسلام ومما يدعو إليه. أيضا من الأداب أثناء الطعام انتظار الطعام الساخن حتى يبرد، وهذا من أعظم، وهذا كذلك من علامات البركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه أعظم بركة، أي إذا ذهب فوره، يعني إذا ذهب دخان وفور هذا الطعام الشديد الحرارة الذي يضر بالإنسان ضررا شديدا، كما أن الطعام شديد البرودة يضر كذلك. فالاقتصار في ذلك على السنة، والتوسط في ذلك بأن يأكل الطعام طيبا لا يكون ساخنا جدا بحيث يؤذي الفم ويؤذي المعدة، ولا يتلذذ الإنسان بهذا الطعام، وإنما إذا ذهب فور هذا الطعام ودخانه، ها هنا يكون أعظم بركة. أيضا من الآداب عند طعامه أن لا يحقر الطعام، سواء كان ضيفا عند غيره أو سواء كان في بيته وقد صنعت له زوجته هذا الطعام، فإن تحقير هذا يعد من كفران النعمة. وليتذكر الإنسان أناسا كثيرين لا يجدون شيئا من الطعام، ومن احتقر نعمة الله جل وعلا فهو جدير بأن تزول عنه هذه النعمة. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هذه إذا لم يعجبه طعاما لم يعبه، وإنما كان لا يأكل منه، كما في حديث خالد بن وليد عندما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلم يتناول الصحابة هذا الطعام، فسأله عن ذلك قال أجدني أعافه لم يكن بأرض قومي. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بعدم الأكل من هذا الطعام ولم يعب هذا الطعام، وإنما قال لم يكن بأرض قومي. وهذه من طبائع النفوس، أنه إذا وجد الطعام الغريب في الشكل أو اللون قد لا يأكله الإنسان لأنه لا يعرف مثل هذا الطعام. فهذا يعني أدب أن لا يحقر الطعام وأن لا يعيبه، فإن عيب النعمة يخالف السنة، وفي إحراج شديد لمن قدم هذا الطعام، وفيه أيضا كسر لخاطره. كيف إذا كانت الزوجة قد صنعت وتعبت في هذا الطعام، أو كان ضيفا قدم فعاب الطعام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. فهذا أدب عظيم من الأداب، وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله نستكمل بقية هذه الأداب المهمة في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.